الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 83 بعد 100 في 30 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه أخواننا أنه سوف يبث هذا البرنامج ابتداء من الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى في 9 بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل من كلمة توجيهية لعموم المسلمين مع ختام شهر رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا نقول في ختام هذا الشهر المبارك: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما بلغنا رمضان، وهذا من محض فضله ومنته، أن يتقبله منا وأن يرفع أعمالنا إليه، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في سائر مشارق الأرض ومغاربها ما قمنا به في هذا الشهر المبارك مما من الله علينا به من صيام رمضان ومن قيامه ومن تحري ليلة القدر ومن إطعام الطعام وتلاوة القرآن وغير ذلك من الطاعات والعبادات التي قام بها المسلمون في هذا الشهر المبارك، فإن العبرة بالقبول، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من المتقين، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وتقصيرنا وعمدنا وسرنا وجهرنا، وأن يتقبل منا عملنا خالصا، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من عتقائه من النار، وممن قبل الله سبحانه وتعالى عمله ورفعه إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا شك أن هذا من منة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام، أن يمن عليها بتلك النفحات في أزمنة فاضلة وفي أمكنة فاضلة، يمن الله سبحانه وتعالى عليها بهذه النفحات العظيمة ليتجدد الإيمان، وليرتقي المسلم من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، فيتجدد الإيمان وتزداد الأجور والحسنات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله له نفحات في يومه وفي ليلته وفي شهره وفي أسبوعه وفي سنته وفي سائر الأوقات. ألا مرى أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا، وذلك في الثلث الأخير من كل ليلة، ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، هذا كل ليلة إلى أن يطلع الفجر. هذه نفحات عظيمة ينبغي المسلم أن يتعرض لها. كذلك أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الصلوات الخمس، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فكذا أيضا تكون هذه نفحة أخرى من هذه النفحات المباركة، أن العبد يغفر له صغائره إذا اجتنب الكبائر، إذا صلى الصلاة في وقتها. فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرة لما بيننا. كذلك أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك أيضا تابع بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما قال صلى الله عليه وسلم. نفحات عظيمة، و فضائل جسيمة ومنن عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام. ناهيك عن صلاتك فما إن توضعت فأحسنت الوضوء ثم أقبلت على الله سبحانه وتعالى إلا أقبل الله عز وجل عليك تناجيه ويجيبك الله سبحانه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا ما جاء في فضل الوضوء وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بهذا الوضوء، فإذا غسلت وجهك تناثرت الخطايا مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذا في سائر الوضوء. كذلك أيضا إذا قلت بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. فضائل عظيمة لو نستطرد فيها لوجدنا أن كل لحظة إنما تمثل نفحة من هذه النفحات، ومع كل عمل نفحة من هذه النفحات. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بهذه الشريعة السمحة السهلة اليسيرة، ومع ذلك أعطاهم من الأجور ما الله به عليم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ادخر الله عز وجل بجزاء الصائمين، وإذا ادخر الله شيئا ولم يخبر عن جزائه فلا تتخيل عن مدى هذا الجزاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الصائمين. كان الصائم في هذا الشهر المبارك خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه دليل طاعة وخبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فضائل عظيمة لو نتكلم عنها فسيضيق الوقت عن استيعاب ذلك كله ويعجز اللسان عن إحصائه، ولكن حسبنا أن نقول: أما وقد من الله علينا عز وجل بإدراك ذلك فنسأل الله أن يمن علينا بالقبول. واعلموا عباد الله أن العبادة ليست قاصرة على رمضان، بل إنها في رمضان وفي سائر الشهور. قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن أقواما وللأسف الشديد يكون لهم الاجتهاد في رمضان حتى إذا فرغوا من رمضان عادوا إلى النوم والكسلان مرة ثانية، وتركوا عبادة الله عز وجل على النحو الذي كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى به في رمضان. فمن مفرط في الصلوات ومن مضيع للحقوق والواجبات. على ماذا عباد الله؟ إن العبودية ليست وظيفة شهر، إنما العبودية وظيفة عمر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعض قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرباء من أمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يديم علينا وعليكم الطاعة، فإن من علامات قبول الحسنة أن تسلم إلى حسنة أخرى. وإذا كانت التراويح جماعة قد انتهت بهذا الشهر فإن قيام الليل باق، فقوموا الليل يا عباد الله. وإذا كان صيام الفريضة قد انتهى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم صيام 6 أيام من شوال بعد هذا الشهر المبارك، فقال كما في حديث أبي أيوب عند مسلم: من صام رمضان 46 من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك تلاوة القرآن ليكن مع المعنى مع القرآن ورد ثابت لا أقل من أن تختم القرآن كل شهر، وقد ختمته في هذا الشهر ختمات متعددة، لكن لا أقل من أن تختمه كل شهر حتى لا تكون من الهاجرين للقرآن. وقال الرسول: يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان الهجر الذي أثم عليه الإنسان هو هجر العمل، لكن هجر التلاوة هجر حرمان، يحرم الإنسان من الأجور والثواب الجزيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بدوام الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من الثابتين على طاعته إلى أن نلقاه. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سند بسط من الأخ هيثم، يقول: ما قولكم في من يزعم أن تبديع مشايخ الثورات وتحذير الناس منهم بأعيانهم يفرق الصف، وأن الصحيح أن نبين للناس الخطأ الذي وقعوا فيه دون ذكر أسمائهم على المنابر؟
الحمد لله رب العالمين، قائل هذا أقل أحواله أنه جاهل
وإلا إذا قالها واحد من هؤلاء الحزبيين فهو مبتدع ضال مغرض. وهذا القول يكذبه القرآن وتكذبه السنة ويكذبه منهج السلف الصالح رحمهم الله. أما تكذيب القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أحوال المجرمين وفصل في ذلك وذكر أسماءهم سواء كانوا جماعات أو كانوا أفرادا. أليس الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى والنصارى أولياء؟ فقد ذكر الله سبحانه وتعالى طوائف، وقال سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قد ذكر الله عز وجل أعيانا. فإذا قال قائل لكن هؤلاء كفار ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أحدا من المسلمين بأعيانهم، نقول لكنه ذكر سبحانه وتعالى سبيل المجرمين وذكر سبيل المؤمنين، وجاءت السنة فبينت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال يخرج من ضئضئ هذا، وعينه صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين، قال إذن له بئس أخو العشيرة. عين النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا، ثم جاء منهج السلف الصالح ووضعوا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل، علم الرجال، حتى يتميز الصادق من الكاذب وحتى يتميز المبتدع من السني. فكما قال بعض السلف الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ووضعوا منهجا هو سموا لنا رجالكم فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتجتنب. ولهذا رأينا السلف الصالح مطبقين على تسمية هذا مبتدع وهذا ضال، وحذروا من أعيانهم، وهذا أمر لا ينكره إلا جاهل أو جاحد لا ينكره إلا هذا. فقائل هذا أننا نذكر فقط السلبيات ونذكر الأخطاء ولا نذكر الأعيان، هذا خارج عن الكتاب وعن السنة وعن منهج سلف الأمة. فليحاسب السلف الكرام لما وضعوا علما خاصا بهذا هو علم الجرح والتعديل، وقالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من الذي حكم على الأشاعرة بأعيانهم وطوائفهم؟ من الذين حكموا على المعتزلة بأعيانهم وطوائفهم؟ من الذين حكموا على الجهمية بأعيانهم وطوائفهم؟ ألا تسمع في التاريخ رجل يقال له الجام بن صفوان أو الجعد بن درام أو عمرو بن عبيدة أو الحلاج؟ ألا تسمع تحذير العلماء من أهل البدع والأهواء؟ ما سمعت هذا قط؟ على ما تحدث هذا المنهج الجديد الذي يتمشى كما أقول ما أدري والله هو مع النظام العالمي الجديد، فأحدثوا أيضا نظاما في الجرح والتعديل يتوافق مع النظام العالمي الجديد الإخاء الإنساني ومبدأ الإنسانية، فكذلك لا تذكر أحدا أو ماذا؟ من تكلم بكتاب فليبرزه، ومن تكلم بسنة فليخرجه، ومن تكلم بمنهج أهل السنة فليدل عليه، بدلا من هذا الكلام الساقط الذي لا قيمة له حتى يثبط الأمة عن التحذير من أهل البدع والأهواء. إن التحذير من أهل البدع والأهواء بأعيانهم واجب يتعين على القادر عليه، وهو داخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي قال الله عز وجل في شأنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا لم يعين أهل البدع كيف يعرفهم الناس حتى يجتنب الناس بدعهم وضلالهم؟ لكن الذين يضعون هذا المنهج أقول أقل أحوالهم أنهم جهال، وعليهم قبل أن يتكلموا وهم جهال أن يتعلموا من علماء المسلمين وأن يرجعوا إلى أهل الإسلام بدلا من هذا التقعيد الباطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من سندباط من الأخ هيثم، يقول ما ردكم على القائلين لما لا نأخذ الحق من مشايخ الثورات ونترك الباطل كما قبل النبي الحق من إبليس؟
الحمد لله رب العالمين، ونحن نقبل الحق من مشايخ الثورات ونرد الباطل. أما فيما يتعلق بالأقوال خذ الحق ودع الباطل، الأقوال الأقوال، لكن يا من يقرر هذه القاعدة وهو جاهل، فرق بين الأقوال وبين أخذ العلم على يد أهل الباطل. إذا لم يعرف الفرق فليتعلم أولا قبل أن يتكلم. أما القول كقول فإنه يقبل ولو كان من إبليس كما استدل هذا المستدل، نعم يقبل الحق لو تكلم به الشيطان، لو تكلم به اليهودي، لو تكلم به النصراني. فإذا جاءنا قول هو حق المشايخ ثورات نرده؟ لأنه نطق بمشايخ الثورات الحق يقبل من أي ناطق به، لكن من الذي قال لك اذهب إلى أهل الباطل، اذهب إلى الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والحزبية وهؤلاء، تلقى العلم عنهم بمقتضى هذه القاعدة. فرق بين الأقوال والقائلين، بين الأعمال والعاملين. أما القائل فلا يجالس إذا كان من أهل البدع والأواء، وعلى هذا تحذير السلف، ولا يسمع لهم كلام. وأما القول فإنه يقبل ويرد بحسب موافقته للحق ومخالفته له. فرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. فمن الذي دلك على هذا المنهج؟ فهذا السؤال والذي قبله لا يصدر إلا من قوم لا يعرفون العلم ولا لغته ولا درسوه ولا أصلوا. أن يستدل بقبول الحق من الشيطان؟ طب نسأل هذا المقاعد هذه القاعدة، من اليوم يلا اتخذ الشيطان شيخا لك. هل كان الشيطان شيخا لأبي هريرة؟ هل دل النبي على تلقي العلم عن الشيطان؟ ثم إنني أرمي في عينيك أيها القائل بهذا الكلام، أليس النبي قد قال صدقك وهو كذوب؟ فلماذا لا تقل في مشايخ الثورات نطقوا بالحق وهم مبتدعة ضلال؟ لماذا لم تقل هذا كما قال نبيك صدقك وهو كذوب؟ فإذا أردت أن تستدل استدل استدلالا كاملا. قال النبي صدقك، هذا يتعلق بالقول، وهو كذوب، هذا يتعلق بالقائل. فهل أنت تصحح الحق الذي عند هؤلاء ثم تقول هؤلاء أهل باطل وأهل بدع؟ إذا كنت تقول ذلك فأنت على الحق، أما إذا كنت تستدل بالنصف هذا على النصف الآخر على صدقك في أن تجعل الشيطان شيخا، إذا أردت أن تجعل هؤلاء مشايخا لك وقد ضلوا الضلال المبين ودلوا الأمة على منهج الخوارج والثورات، فكذلك أيضا استدل بهذا القول على أن يكون الشيطان شيخا لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ رمز نفسه بشين صاد، يقول: هل من صلى العشاء والتراويح مع إمام المسجد وكذلك صلاة الفجر جماعة دون أن يقوم للتهجد بمفرده ليلا في العشر الأواخر من رمضان، هل يدرك بذلك فضل ليلة القدر؟
الحمد لله رب العالمين. قد جاء في صحيح إمام مسلم حديث عثمان رضي الله عنه أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. لكن هل معنى ذلك أن من لم يقم ويتحرى ليلة القدر بالقيام كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون بصلاته العشاء والفجر في جماعة قد حصل فضيلتها؟ نقول قد اختلف نظر أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال يحصل، ولكن يحصل بقدر ولا يحصل التحصيل الكامل، وإلا فالذي قال هذا الكلام لم يكتفي به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح إذا أقبلت العشر أحيا الليلة وشد المئزر وأيقظ الأهل، فعلما لم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وصحابة يقومون، وقال تحروا ليلة القدر، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فهذا قيام خاص لا شك أنه يكون على أجر، لكن ليس كمن قام الليل كله. ذكر مالك رحمه الله في الموطأ بلاغا عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى قال: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وقال ابن عبد البر: مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا. وقال الشافعي: في القديم من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، يعني أخذ من ذلك بحظ مما يساوي هذا. ولنعلم أن هذا الحديث إنما فيه فضيلة صلاة العشاء في جماعة مع الإمام، وأنا من فعل ذلك فكأنما هذا في الأجر، لكن هل يستوي مع من قام الليل؟ فالذي قال هذا الحديث هو الذي كان يقوم كل ليل وكان في العشر الأخير يتحرى وعليه، فنرى أن الفضل الخاص في ليلة القدر لا يحصلها من اكتفى بصلاتي العشاء والفجر، لكنه يحصل من الخير بقدره. أما الفضل الخاص من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن هذا لا يحصلها إلا من اجتهد اجتهادا عظيما. ولهذا قال الكرماني رحمه الله: لا يقال قام الليلة إلا إذا قام جميعها أو أكثرها، من قام ليلة القدر، فلا يقال قام الليلة إلا إذا قام الليل كله أو قام أكثره. فنقول هو على خير معين يتكافأ مع مواظبته على صلاتي العشاء والفجر في جماعة، لكن الفضل الخاص الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالقيام الخاص، والله أعلم.
ذكر سائل شيخنا في سؤالي أنه يصلي مع الإمام التراويح ولكنه لا يقوم للتهجد ليلا،
يقول التراويح؟
نعم،
خلاص إذا قام التراويح فقد قام بجزء من الليل، يرجى له الخير، ولكن الناس يتفاضلون في إدراك هذه الليلة، يتفاضلون، فإذا كان له صلاة تراويح فيرجى له إن شاء الله أن يكون قد أخذ بحظ منها وافر. لكن لا شك أن من أحيا ليله كله بالذكر والطاعة أنه أكمل منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت منى، تقول: قول الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل حرم الله سبحانه وتعالى زواج الزناة من أهل العفة، أم أن الآية تحرم أيضا زواج الزانية بزان مثلها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لعفيف أن تزوج زانية ولا لعفيفة أن تتزوج زانيا، وهذا حرام، وهو القول الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يصح هذا النكاح. لقول الله عز وجل: الزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا زواج محرم. وإن كان الكثير يرى أن الزواج يصح في هذا، لكن الصحيح هو أن ذلك حرام، ولا يجوز لإنسان أن يتزوج زانية ولا عفيف أن تتزوج زانيا، لأن الله قال: وحرم ذلك على المؤمن، يعني هذا الزواج حرام على المؤمن، وما كان حراما فإنه يترك. وإذا كانت المحصنة من أهل الكتاب هي التي تنكح العفيفة المعروفة بالعفة، فكيف بالمسلمة؟ فهذا النكاح لا يجوز، سواء بين زانيين لابد من التوبة أولا، ولا يجوز أن نعقد لزانية على زان، لابد من التوبة أولا وبراءة الرحم. وأما أن الزاني يتزوج عفيفة فهذا لا يجوز العفيفة أن توافق، لأنه ليس كفءا لها، وكذلك العكس. لكن لو أن امرأة زنت في حياتها، لو أن امرأة زنت فيها، وأنا ألحظ في هذه السائلة تكرر معنا سؤال هذا في حلقات عديدة، فيبدو أن شيئا حصل مثلا، والأخت هذه أصيبت بوسواس أو شيء من هذا القبيل، نقول: من كان على ذلك سواء من رجل أو امرأة الله أعلم، وقد حصل منه ذلك، ثم تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تزوج بعد ذلك بأحد، فإن الزواج صحيح ولا إشكال، ولا يدخل معنا في هذا، لأنه حصل التوبة. الزانية لا يحرم الزواج بلا حرمة مؤبدة، إنما إذا تابت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى وتزوجها رجل بعد ذلك فقد تاب الله سبحانه وتعالى عليها، والزواج صحيح، ولا ينبغي لها أن تخبر زوجها بذلك، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كافر الشيخ من الأخت أم محمود، تقول: أنا ميسورة الحال وزوجي لا يستطيع النفقة على البيت، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟
الحمد لله رب العالمين، للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان عاجزا عن النفقة، وإذا كان من المستحقين، لأن نفقة الزوج لا تكون على الزوج، إنما نفقة الزوجة تكون على الزوج. ولهذا إذا أخرجت المرأة الزكاة لزوجها فلا بأس ولا حرج، حتى ولو أكلت من هذه الزكاة، لأنها تأكل من جهة، فهي تعطي من جهة وتأكل من جهة، فتأكل ما ملكه الزوج الذي تجب عليها النفقة، فلا إشكال في ذلك، والحمد لله، وقد أذن الله لزوجة ابن مسعود أن تعطيه صدقتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان، يقول: خطيب جمعة يخطب فيقول أمسك أحد اللصوص، فجاءوا به لعالم فقال سلوه لأي سبب سرق، إن كان سرق لغير حاجة تقطع يده، وإن كان سرق لحاجة فاقطعوا يد الحاكم، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين، كلام لا يصح، ولو حصل أن أحدا قال ذلك فإنه كلام باطل، وإنما يقول هذا الكلام المهيجون على المنابر، الذين يهيجون على الحكام ويؤززون الناس عليهم، نقطع يد الحاكم. وهل سرق الحاكم؟ إذا سرق المحكوم سرقة وقد توافرت الشروط وانتفت الموانع في إقامة الحد عليه واستوفيت ذلك، يقام عليه الحد، حتى ولو كان الحاكم سارقا، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ضالا مضلا. ومن الذي يقدر على قطع يد الحاكم؟ هل قال ذلك أحمد؟ هل قال ذلك مالك؟ هل قال ذلك الشافعي؟ هل قال ذلك ابن تيمية؟ هل قال ذلك العلماء؟ إنما هذه حكايات وروايات يقولها هؤلاء المؤززون على السلاطين على المنابر ليهيجوا الناس على الحكام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين، وإنما عليك ما نصه الله في كتابه: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فلا يجوز إخراج القيمة، لكن لك أن توكل بالمال من يخرج لك الطعام أو الكسوة أو غير ذلك من الذي نص الله عليه في كتابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فوة من أخي أبي حمزة، يقول: هل يجوز لمحصل الكهرباء أو المياه أن يحصل الفواتير من المواطنين داخل المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، أما تحصيل هذا داخل المسجد من جهة الجواز لا بأس به ولا حرج، لكن الأفضل أن يكون هذا خارج المسجد، لأن ذلك لا يأمن من اللغط ومن المراجعة ومن ارتفاع الأصوات، والمساجد لم تبنى لهذا، فالأولى أن يكون خارج ذلك. أما تحصيل الديون فلا بأس، سواء كانت الدولة أو للأشخاص، لا بأس بتحصيل الديون في المساجد، لكن الممنوع هو البيع والشراء وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ أسامة، يقول: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر الخاصة بأكثر من شخص لرجل واحد نظرا لوجود دين عليه، علما بأنه سيتم إخراجها له طعاما؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن نخص شخصا لداع من الدواعي، لا بأس، والنبي قد قال: يا قبيص أقم عندنا حتى يأتينا ماله الصدقة. فلو أن خصصنا شخصا لظروفه وحاجته فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يجوز الفخر بالأنساب ليس على سبيل الكبر، وهل صحيح أن الإسلام جاء ليعزز هذه الأنساب؟
الحمد لله رب العالمين، الذي جاء به الإسلام هو بيان فضيلة بعض الأنساب على بعض، ليس على وجه الفخرة والعجب، إنما لبيان أن الناس معادن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن أفضل الناس بنو كنانة، وخير بني كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، فهذا أمر مقرر، كذلك فضل العرب على العجم، فهذا أمر مقرر في الإسلام نقول به ونتدين الله عز وجل به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفضل باعتبار الأجناس، وإلا قد يقع أن يكون الرجل من الأعاجم خيرا من 1000 رجل من العرب، مثل ما يكون لتفضيل الرجال على النساء، هذا باعتبار الجنس، ثم ليعلم أن هذا الفضل ينتفع به مع التقوى، أما بدون التقوى فما ينفع شيء من ذلك، فإن الله عز وجل قد قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا جزء. الجزء الآخر: لا ينبغي الإنسان أن يفتخر بالأنساب فيقول أنا عربي ويفتخر بهذا ويعجب بنفسي بهذا أو بقبيلتي أو بنسبي أو غير ذلك، فإن هذا من أمر الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال صلى الله عليه وسلم: 4 من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فلا ينبغي أن يفخر بهذا، إنما أن يقرر حقيقة قررها الشارع مع بيان أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي رقية يقول: نرجو إجمال الأحكام المتعلقة بالعيد.
الحمد لله رب العالمين، أحكام كثيرة، لكن أختصرها اختصارا يعني سريعا، لا أحصي ذلك إحصاء. من هلال الليلة، هلال شوال، نبدأ بالتكبير المطلق لا المقيد، يعني لا يكون هناك تكبير مع الصلوات، وإنما نبدأ بالتكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وانتهي بصلاة العيد. ثم هذا يكون للرجال وللنساء، ولكن النساء في البيوت أو بصوت منخفض، والرجال يظهرون ذلك ويعلنونه لأنه من الشعائر الظاهرة. حتى إذا كان الغد وهو يوم العيد، استعد المسلمون لصلاة العيد في الخلاء، ولكن نظرا لظروف الناس اليوم نتيجة هذا الوباء، فإن وزارة الأوقاف قد بينت أن الصلاة إنما تكون في المساجد، فعلينا أن نلتزم بذلك، ولا يجوز أن نتعدى هذه التعليمات، فنصلي في المساجد مع أخذ المحترزات، ونكبر إلى أن يأتي الإمام فيبدأ بالصلاة. والإمام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة القيام، ثم يقرأ في الركعة الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، وإن قرأ بالجمعة والمنافقون فلا بأس، كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ويكبر بصوت منخفض، لا يرفع صوته إلا الإمام هو الذي يرفع صوته، ويرفع يديه مع سائر التكبيرات كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن شاء بين التكبيرات أن يسبح وأن يصلي على نبيه ويثنى على الله عز وجل فلا بأس، وإن شاء أن يترك ذلك ترك. حتى إذا فرغ الخطيب من الصلاة قام فخطب خطبة أو خطبتين، الأمر في ذلك واسع، يذكر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبنعمة الله عليهم في هذا اليوم المبارك، وبديمومة الطاعة بعد رمضان، وبتذكير الناس أن من لم يخرج صدقة الفطر فإنه حتما ولا بد أن يخرجها الآن، و يبين أحكام صدقة الفطر في ذلك، ويأمر بما يكون في هذا اليوم أيضا عظيم من سنن وتوسعة على الأولاد، وأدخل السرور على الأهل والأقارب دون وقوع في مخالفات كالاختلاط والإتيان إلى المنتزهات، وإن كان هذا ممنوعا والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا إن شاء الله نابعا من شرع بعد يعني ذلك في العالم الإسلامي كله، أن يكون الذهاب إلى المنتزهات بالضوابط الشرعية وليست بالضوابط الواقية من مرض الأبدان، وإنما تكون بالضوابط الشرعية الواقية من مرض القلوب التي تخالف الأديان. هذا باختصار ما يكون من أحكام في هذا اليوم المبارك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي رقية يقول: هل تخصيص يوم العيد بصلة الأرحام يخالف الشرع؟
الحمد لله رب العالمين، أبدا لا إشكال في ذلك، بل هو الذي دل عليه الشرع، لأن هذا اليوم يوم مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر دعوما فإنه يوم عيد، فدل هذا على أن العيد يكون فيه ما لا يكون في غيره من التهنئة ومن إدخال السرعة على الأهل والأقارب، فأنا أذهب إلى الأقارب وأهنيهم بهذا اليوم وأدخل السرور عليهم، كل هذا لا إشكال فيه ولم يمنع الشارع منه. ومن قال بأن تخصيص ذلك بيوم أو الذهاب إلى الأقارب في يوم العيد أنه داخلهم في البدعة فليس معه دليل، لكن لو نقول هذا خاص فقط بمعنى لا تزور الأقارب والأهل إلا في يوم العيد نقول هذا بدعة، من الذي قال ذلك؟ أما زيارة الأقارب إضافة إلى زيارتهم وصلتهم دائما فمن الذي يقول بأنه بدعة؟ فإن هذا اليوم يوم عيد ولكل قوم عيد، وهذا عيدنا نحن الإسلام، نظهر الفرح والسرور ونظهر هذه الشعيرة ويهنئ بعضنا بعضا ونوسع الأولاد ونلبس الجديد، فالنبي كان يلبس الجديد في العيد صلى الله عليه وسلم، فكل هذا الحمد لله من المظاهر الطيبة ولا إشكال فيها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم. سؤالها الأول شيخانة تقول: رأيت امرأة خطت خطوة فوق امرأة أخرى تصلي وهي ساجدة، فهل يؤثر ذلك على صحة صلاتها وليأخذ ذلك حكم المرور أمام المصلي؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي هذا أصلا، لا ينبغي، اللهم إلا إذا كانت هناك فرجة في الصف الأمامي وتخطط لها، أما من غير ذلك فلا ينبغي هذا، لأن في ذلك مشغلة، لأن ذلك مشغلة. أما إذا كان لسد خلة في الصف الأول هذا أثناء صلاة الجماعة فلا بأس ولا حرج، أما إذا كانت المرأة تصلي وحدها مفردة فلا ينبغي أن نتخطى وأن نشغلها، بل تذهب الأخت من مكان آخر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم تقول: أعلم أن الصف الأول للنساء فيه أفضلية في صلاة الجماعة، لكني أفضل أحيانا الصف الأخير حيث أشعر بالخشوع أكثر، فهل فاتني بذلك أجر المسارعة للصف الأول؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ما علمك تقولين الصف الأول بالنسبة للنساء هذا أفضل؟ من الذي قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. من الذي قال لك بأن أفضل صفوف النساء إنما هو أولها؟ فلا ينبغي أن تقولي هذا، لكن أعتقد أن قصدك أنه بعد انفصال النساء على الرجال، فهل يا ترى يكون الأمر كما هو وأن خير صفوف النساء تكون الأول كالرجال، أو أنه يبقى الحكم؟ هذا محل نظر بين أهل العلم. وعلى كل الذي يترجح أن المرأة إذا كانت تصلي وحدها بعيدا عن الرجال فانتفت العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبالتالي فلتسرع المرأة إلى الصف الأول. أما مسألة الخشوع وغير ذلك، أنا أرى أن الخشوع يكون في الصف الأول أولى من الأخير، لأن الأخير تنشغلي بمن أمامك، أما الأول فليس أمامك أحد إذا كنت تصلين في المصلى الخاص، فبادري إلى الصف الأول. قال النووي رحمه الله تعالى، أشار إلى أنه لو صلت النساء بجماعة لا يرون الرجال ولا يراهن الرجال، فإنه حينئذ يكون خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، فاحرص على هذه الخيرية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان أحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم تقول: الإمام عندنا في صلاة التراويح كان يصلي في العشر الأواخر ساعتين، وكان يصلي قبل العشر ساعة ونصف، فهل يدخل هذا في حد المخالفة لولاة الأمر في ظل جائحة كورونا؟ وهل صلاتنا خلفه جائزة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا إمام مخالف ولا ينبغي له هذا أن يزيد في الوقت عن الوقت الرسمي، إن جاء يعني دقيقة دقيقتين، لأنه مثلا كان هذا في صلاة في الركعة الأخيرة و زادت القراءة قليلا دقيقة بعض الدقائق القليلة لا بأس، هذا لا بأس، أما أنك تصلي الساعة والساعة والنصف والساعتين هذا مخالف ولا يجوز، وعلى الإنسان أن يمرن نفسه على اتباع السنة وعلى طاعة ولاة الأمور طالما أنه ليس في المعصية. وأظن أن الذين يفعلون هذا لا أظن أنهم من أهل السنة، لأن أهل السنة ينضبطون بأوامر السلطان وولي الأمر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم.
وأما الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن مثل هذا الإمام لا ينبغي أن نتخذه إماما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم تقول: من أراد من المصلين أن لا يوتر مع الإمام حتى يوتر آخر الليل، فعلى أي صفة يصلي الوتر؟
الحمد لله رب العالمين، يوتر مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي ما شاء الله لا يصلي، هذا أفضل ما يكون حتى لا تختلف على الإمام، ولا بأس بالصلاة بعد الوتر. وقد جاء عند مسلم أن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. أما من كان يصلي مع الإمام هذه الصلاة، فبعضهم قال يشفع بركة يعني يقوم يأتي بركة، وحينئذ صلاته الأربع ليست اختيارا وإنما هذا فقط للإتيان بشفع وليس اختيارا، وإلا عند الاختيار لنصلي صلاة الليل أربعا، إنما صلاة الليل مثنى مثنى، بل وصلاة النهار كذلك مثنى مثنى، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة صلى الله عليه وسلم. فنقول عند الاختيار لا تكون إلا ركعتين ركعتين، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، بل رأى بعض الأئمة أن من صلى أربعا متعمدا بالليل بطلت صلاته، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، ولهذا يرون أن من سهى فقام أنه يرجع إلى الركعتين، والله أعلم. وبعض العلم يرى إضافة إلى الصور الماضية أنه يشفعها بركعة في بيته، وبعضهم يرى أنه لو قام من الليل يصلي ركعة، إذن فهذه صور أربعة، أن يصلي مع الإمام الوتر وهذا أفضل، أن يشفع هذا الوتر معه مباشرة إذا عاد إلى بيت صلى ركعة الثالثة، إذا قام من الليل صلى ركعة تشفع ما مضى، وهذه كلها أقوال ضعيفة، وأقرب الأقوال هو القول الأول، يصلي مع إمامه على نية إمامه حتى إذا فرغ من ذلك فرغ معه، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء الله له أن يصلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ عماد، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟
الحمد لله رب العالمين، هذا حديث رواه الإمام مسلم حديث جندب بن عبد الله أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، والعلماء قد ذكروا ذلك معنيين، فهو في ذمة الله. المعنى الأول فهو في ذمة الله يعني لا يطلبه أحد بأذى ولا بضرر ولا يلحق به ضررا، فإن هذا قد صلى الصبح، وإذا كان في صلى الصبح فهو في ذمة الله وفي أمان الله، فلا ينبغي لأحد أن ينال بسوء. والقول الثاني أن هذا فيه بيان لصلاة الفجر مع الإمام والتحذير من ترك الصلاة في هذا، فإن من تركها فقد نقض العهد الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه في تأويل هذا الحديث أي من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ولدخول النار نسأل الله العافية، هذا على القول الأول. والثاني أن يكون المقصود من الحديث التحذير من ترك صلاة الصبح والتوام بها، فإن في تركها نقضا للعهد الذي بين العبد وربه، من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني قد وفى لله بذمته، وهذا العهد هو الصلاة والمحافظة عليه، هذا القول الثاني والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول ما الحكم إذا انتصب الإمام وترك التشهد الأول فسبح له المأمومون تذكيرا له لكنه لم يرجع، فهل يلزمهم متابعته أم يلزمهم أن يأتوا بالتشهد مع مفارقة الإمام؟
الحمد لله رب العالمين، يجب عليهم متابعته، فإذا قام وانتصب قائما فلا يجوز له أن يرجع، لا سيما إذا شرع في القراءة فلا يجوز له أن يرجع، وعلى المأمومين القيام. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهض من الركعتين قاموا، قال فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عدي، يقول هل الجنين الذي في بطن أمه يجب إخراج زكاة الفطر عنه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجب، لكن بعض العلماء استحب لفعل عثمان رضي الله عنه، لكن لا يجب، إنما يكون على المسلم الصغير والكبير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول في هذا الزمن الذي عودمت فيه الرقاب، فهل يلزم من لم يجد عتق رقبة أن يخرج ما يعادلها مالا أم ينتقل إلى ما ينص عليه من الكفارات لمن لم يجد الرقبة؟
الحمد لله رب العالمين، ينتقل إذا ما وجد رقبة ينتقل، لأنه حتى لو وجد الثمن هل يشتري رقبة؟ المراد هو العتق، إذا ما كان في عتق رقبة ليس المراد المال، إذا ما كان في عتق رقبة انتقل إلى غيرها. ففي كفارة اليمين هو مخير بين عتق الرقبة وصيام وطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. إذا ما وجد شيئا من ذلك إن ينتقل إلى الصيام. وكذلك في كفارة الظهار من لم يجد يعني الرقبة من لم يجدها فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إياد يقول: ما الوقت الشرعي لإخراج زكاة الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، وقت مستحب وهو بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ووقت جائز وهو قبل ذلك إلى قبل العيد بيوم أو يومين، يعني سواء ليلة العيد أو قبل بيوم أو يومين لأثر ابن عمر عند البخاري، ووقت محرم وهو بعد صلاة العيد، ووقت اختلف العلماء في جوازه وهو ما قبل اليومين من أول رمضان، والصحيح أنه لا تخرج الصدقة من أول رمضان ولا قبل العيد بيوم أو يومين لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن صدقة فطر أضيفت إلى الفطر ولم تضف إلى الصوم، فلا تكون بالصوم إنما تكون بالفطر، ولكن لما ورد أن الصحابة أخذوها قبل العيد بيوم أو يومين جاز ذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وما حد الغنى؟
الحمد لله رب العالمين. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حظ فيها لغني ولا للقوي المكتسب أن الزكاة إذا كان الإنسان غنيا فلا يحل له أن يأخذ الزكاة من أجل فقره وحاجته وهو غني، لكن قد يعطى الغني على وجه آخر إذا كان من العاملين على الزكاة التابعين لولي الأمر وليس الجامعين للزكاة من الناس تطوعا أو الذين يوكلهم الناس في توزيع الزكاة، فهذا غني وليس من العاملين ولا يأخذ من الزكاة لأنه وكيل عن الناس ولا يجوز أن يأخذ مع غناه، لكن العامل علي المعين من قبل ولي الأمر فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وكذلك من تحمل حمالة فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. فإذا كنت ستعطي هذا الغني لحاجته فهذا غني ولا يجوز، إلا إذا خفي عليك حاله فأعطيت تظنه فقيرا فبان غنيا فهذا لا بأس بذلك، وقد أجزأتك صدقتك كما جاء في الحديث تصدق اليوم على غني. هذا هو معنى الغنى، والغنى أن تجد كفايتك ولا تكون محتاجا فوق ذلك. كفايتك إذا وجدت كفايتك فلا يحلك أن تأخذ من الزكاة، لكن باب الصدقة باب واسع، وهذه الكفاية نسبية، أنا قد يكفيني اليوم لكن ما عندي ما يكفيني غدا ولا بعد غد، ولهذا يعطى الإنسان ولو إلى سنة، يعني يعطى أرز يكفيه السنة، يعطى ثياب يكفيه السنة، يعطى نفقة تكفيه إلى السنة، فمن كان فوق ذلك فهو غني والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين يقول: سائق قطار لا يتمكن من الصيام في رمضان ولا قضاء ما أفطره لمداومته على عمله يوميا، فهل يجب عليه طلب أجازة ليتسنى له القضاء؟ وإن لم يتمكن فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يأخذ أجازة ولا شيء، إذا فرغ من سفره فإنه يصوم، إذا لم يفرغ إلى أن مات فهذا لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه. لكن نقول: هل الصوم في السفر محرم؟ هذا سائق القطار يجلس كأنما هو جالس في بيته لا ينتقل من إلى، فما الذي يمنع أن يصوم؟ فإن النبي قد صام في السفر، صوم المسافر ليس حراما إلا إذا كان يضر به هذا الحرام، فأنا أنصح سائق القطار هذا أن يصوم وأن يخدم عليه، لكن عموما هو له رخصة، فلو أنه ما قضى إلى أن مات فلا يجب عليه شيء سوى القضاء، إلى أن مات فهذا لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه لأن عذره اتصل بموته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ خالد، يقول: هل المشي قبل الإقامة مسرعا لإدراك الصف الأول يدخل في النهي حال الإقامة؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء على الإنسان أن يذهب إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يتأكد في الإقامة، لكن هو عام، لكن يتأكد إذا قيمت الصلاة. لكن أن يتحرك الإنسان بعض الشيء، يسرع بعض الشيء من باب إدراك صف أول فضيلة أو حتى إدراك الصلاة، ما في إشكالية، طالما أنه ليس على وجهه جلبة صوت في المسجد ولا إزعاج ولا أن يركض ركضا يعني عظيما، لكن أن يهم في خطوته وأن يسرع قليلا هذا لا بأس به إن شاء الله. لكن الإنسان الحرص على الصف الأول لا يتخذ هذا ديدنا له، كل صلاة يذهب مسرعا، كل صلاة يذهب مسرعا، طيب بكر دقائق، طالما أنك حريص جزاك الله خيرا بكر دقائق. لكن لو حصل هذا بعض الأوقات وفي منافسة على الصف الأول وقد أسرع الخطى ليدرك الصف الأول لا بأس إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول في سؤال الأول: أريد معرفة مدى صحة حديث إذا رأيتم عمودا أحمر في رمضان فادخلوا طعامكم فإنها سنة جوع، فما مدى صحته؟
الحمد لله رب العالمين، صح حديث لا يصح. نعم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد،
بل بعضهم فسر بالصاروخ الصيني، فسر بالصاروخ الصيني، فسر الصاروخ الصيني بهذا الحديث إذا رأيتم عمودا أحمر وكذا، ففسر بالصاروخ الصيني، هذا الحديث لا يصح، لكن هذا الحديث الذي مر معنا في العمود هذا عند الطبراني لكنه ضعيف، يعني حتى لا يظن واحد أنه ليس له شيء في الكتب، هو موجود. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: ما مدى صحة حديث إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟
الحمد لله رب العالمين، حديث ضعيف أيضا لكن المعنى صحيح، موجود في قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: أجد وسواسا في صلاته، فهل يعد هذا من ضعف الإيمان أم من النفاق، وكيف أعالج ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، سؤالك أصلا هو من الوسواس، فهو ليس نفاقا ولا ضعف إيمان، هو مرض، نسأل الله عز وجل أن يعافيك منه، فعليك بالدعاء إلى الله عز وجل ومعالجة ذلك بالأدوية إن استطعت إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
أما الوسواس الطارئ في الصلاة، يعني الإنسان قد يسرح بعض الشيء، فليس هذا مرضا ولا شيئا، ولكن على الإنسان أن يجمع القلب على الصلاة وأن يجاهد نفسه على ذلك، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: معي بالقسم في الكلية فتاة غير مسلمة لكن سلوكها سيء جدا، لكنني ما أكرهها بقدر ما أبغض تلك الفتيات المسلمات اللائي جعلنها صديقة لهن، بل يشجعونها على كراهية المتدين من المسلمين ويحتفلون معها بأعيادهن، فهل أنا آثمة لأنني أكرهن وهن مسلمات؟
الحمد لله رب العالمين، بالعكس، هذا دليل إيمان، فإن الإنسان يكره صاحب المعصية لا شك، يكره صاحب المعصية ويبغض العصاة وأهل البدع في الله، هذا شيء طيب، وهذا من البغض في الله، وليس هناك تعد ولا شيء، والمسلم يكره إذا أتى معصية من المعاصي بقدر ما عنده من هذه المعصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كندا من الأخ أبي رقية، يقول: في كندا تسمح الدولة بعدد 25 شخصا لصلاة الجمعة فقط فيصلون، ويدخل 25 غيرهم يصلون جمعة أخرى بخطبة أخرى، وهكذا يصلون الجمعة ما يقرب من 20 مرة، وثلاثة خطباء يتناوبون على ذلك، فما حكم أداء صلاتهم بهذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، والله هذه مسألة فعلا تحتاج إلى نظر، أن الدولة ما تسمح لهم إلا بهذا العدد فيتتابعون بهذا العدد، فهل نقول الجمعة تسقط بالجمعة الأولى وعليه الآخرون قد حصل لهم عذر يمنعهم من الجمعة فيصلون ظهرا ويكفي هذا، أو نقول بأن هذا هو المتاح في الجمعة فكل يؤدي الجمعة على حسب المصاحف ويكون هذا كتعدد المساجد، الذي أرى في هذه المسألة يعني أنا يعني أميل إلى أنه لو أنه صليت الجمعة وكل جماعة تصلي جمعتها طالما الإمام مختلف في هذا أنه لا بأس بذلك، ويكون هذا داخلا في مسألة تعدد الجمع عند الحاجة، تعدد الجمع عند الحاجة. فالذي أرى أنه الأبرأ للذمة في هذا أن يصلي الجميع الجمعة على وفق الأعداد التي سمحت لهم، ويكون هذا كتعدد الجمع في البلدة عند الحاجة، ولا يلزم أن تكون الجمعة في وقت واحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من أخي عماد، يقول بعض الإخوة السلفيين يتعمد إظهار المسائل الخلافية وينشرها على الصفحات ويدافع عنها مثل إخراج زكاة الفطر نقدا، فهل من نصيحة لنا ولهم؟
الحمد لله رب العالمين، من تعمد إخراج العلم فلا يلام، ومن تعمد إخراج هذه المسائل لا سيما ممن ليسوا أهل علم معروفين من المشايخ الذين تنتظر الأمة فتواهم فلا ينبغي، خصوصا وأن المسألة قد لا تكون بعيدة، قد لا تكون بعيدة، يعني ما أحد مثلا يقول يجب إخراج القيمة، من قال يجب إخراج القيمة هذا ينكر عليه ويعنف وينصر أمره على الصفحات. أما من يقول بأن المسألة مثلا ورد فيها خلاف وغير ذلك، هي المسألة ورد فيها خلاف، المسألة ورد فيها خلاف، فلا ينبغي أن يتحول هذا الأمر من كونه إثبات مسألة علمية أو حكم شرعي إلى مسألة أن كل واحد يتشفى لنفسه وأن كل واحد ينصر قوله ويجمع، خصوصا من ليس بعلماء، إنما هذا العلماء يسأل في العلماء، أو يكون دور الإنسان أنه ينقل كلام أهل العلم فقط طالما المسألة تحتاج، طالما المسألة تحتاج. فهناك من يذكر أن المسألة فيها خلاف يثبت خلافا، هذا لا غضضة فيه، أما من يثبت من خلال هذا الخلاف أنه من أخرجها قيمة فلا حرج عليه وأن هذا جائز لكونه قال به بعض العلماء، فيقال لصاحب هذا القول إذن كل واحد يذهب إلى ما يشاء من أقوال طالما قال بها علماء. العبرة ليست بأن العالم يقول، العبرة الدليل، فمن أراد أن يثبت الخلاف فقط أن وارد فيها خلاف وأن العلماء قد اختلفوا هذا لا حرج، وبالتالي لا تتحول المسألة إلى معارك. أما من أراد أن يبين أن إخراج هذه الصدقة نقدا أو كذا أن هذا جائز لأن بعض العلماء قال ذلك، هذا كلام من جهة التقعيد الكلي ما ينبغي أن يكون، لأن الاستدلال بالأشخاص على ترجيح أقوال هذا غير جائز شرعا، إنما يكون بأقوالهم نعم وبأدلتهم نعم إذا كانت الأدلة هي الأدلة الراجحة. أما أن بعض الناس قد يعتقد المسألة مجمع عليها فأبين أنا أن المسألة خلافية وأنا ورد أن بعض العلم قال ذلك، لا بأس ولا حرج في إرادة هذا، وبالتالي لا يحتاج إلى أن تتحول الصفحات إلى أو يتحول الأمر بين طلبة العلم إلى معارك. أما من أراد أن يبين بأنه بناء على أن بعض العلماء قال هذا فيجوز الإخراج، فإن الاستدلال بالخلاف في هذه المسائل غير جائز شرعا، إنما الاستدلال يكون بالدليل، قال تبارك وتعالى فإن تنزعتم شيء فردوا إلى الله ورسوله، هذا كأمر خاص بالمسألة كعلمية. أما كأمر عام كمسلك من مسالك العلماء أنا أقول ولازلت أؤكد إلى أن طالب العلم أو أن من لم يكن معروفا في الأمة بتلقي أقواله أنه يقتصر فقط على نقل كلام أهل العلم ولا يتدخل ويتبنى ويظهر أن هذا يعني إنما هو قوله وأنا وأنا وأنا، ما ينبغي الإنسان أن يكبر نفسه بلا داعي، إنما فقط ينقل كلام أهل العلم في ذلك، وإذا كانت المسألة خلافية زي المسألة ينقل كلام أهل العلم يقول هذا، وينقل أن المسألة خلافية نعم لكن هذا كلام أهل العلم في إخراجها، فإذا اقتصر على هذا الأمر فلا بأس. أما أن يتحول هذا إلى معركة والشيطان يتدخل وتبدأ المسألة كأنها علمية ثم تنتهي بإغار في الصدور وغير ذلك، فهذا الذي أخبر عنه النبي ولكن رضي بالتحريش بينكم، فقد لا يقوى الشيطان على أن يدخل إلى منهجنا السلفي شيئا من الخلاف، فيدخل عن طريق هذه المسائل، وبالتالي تحمر أنوف وتنتفخ أوداج، وتنقلب الأمر بعد ذلك إلى عداوة. فلنقتصر على كلام أهل العلم، ولا ينبغي الإنسان أن يتجاوز قدره، بل يذكر كلام أهل العلم ويعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، مسائل التبديع والتضليل ومسائل الخلاف الوارد في هذا عن المعتبر، ومسائل الخلاف غير المعتبر. الإنسان يحدد المسائل على حسب الوارد في كتب أهل العلم، وأنا وأنتم وكلنا فقط ناقل، فلنقتصر على هذا، ولا يتبنى الإنسان ويظهر الكلام هذا كأنه هو قول، وبالتالي يقوم آخر يرد عليه في هذا القول وغير ذلك، فلا ينبغي هذا، فإن الشيطان يرضى بالتحريش بيننا. وقد يكون معك الحق أنت، ولكن تناولك تناول مستفز يحول المسألة من حق إن اقتصرت على ذكر أدلة إلى ما يغر الصدور، لأنك صرت تتبنى وتظهر نفسك أنك من العلماء وغير ذلك. فالإنسان يعرف قدره ولا يتجاوز هذا الأمر، لكن لابد في النهاية أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، لكن يكون هذا عن طريق أهل العلم ونقل أهل العلم، ولا يتعدى الإنسان ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول: لو أن رجلا متوضئا للصلاة ولمسه كلب، فهل ينتقض الوضوء بذلك وتنجس ثيابه؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينتقض وضوء بهذا. وأما عن نجاسة الثوب، إن كان الكلب قد مسه ببدنه فلا إشكال في ذلك، وأما إذا كان مسه بلعابه فإنه يغسل ما أصاب ثوبه من لعاب الكلب، والله أعلم. ولكن هل يغسله سبعا أم لا؟ الجواب لا يغسله سبعا، إنما هذا في الإناء، كما جاء في حديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن مغفل: إذا شرب إذا ولغ الإناء في الكلب في أحدكم فليغسله سبعا. هذا إذا ولغ في الإناء، إذا شرب من الإناء. أما الثوب فيكفي أن تغسله وأن تغمره بالماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من النوبة من الأخ سلمان، يقول: في اغتسال الكتابية من الحيض حتى يجامعها زوجها، كيف صح منها نية الغسل مع كونها امرأة كافرة؟
الحمد لله رب العالمين، الكافر ليس مخاطبا، هو مخاطبا بفروع الشريعة، وإن كانت لا تقبل منه هذه الفروع حتى يكون مسلما. وبالتالي نحن لا نأمر الكتابية ككتابية إذا لم تكن زوجة، لا نأمرها بالغسل من الحيض، نأمرها بالإسلام أولا. لكن هذه المسألة وهي إذا تزوجها مسلم كان للأمر تعلق به، وهو أنه لا يحل له أن يأتيها دون اغتسال، فلما تعلق الأمر بجانبه أمرت المرأة والزوجة أن تغتسل لحق الزوج، لأن حق الاستمتاع بها حق مصون له، فحينئذ تؤمر كزوجة بهذا الأمر. قال ابن قدامة رحمه الله: وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو مملوكة، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ حسن، يقول: سائل يسأل: فعل شاب جريمة اللواط في نهار رمضان عياذا بالله منذ سنتين، وهو شاب أعزب، فماذا يلزمه الآن؟
الحمد لله رب العالمين، من فعل جريمة اللواط في رمضان فسد صومه بذلك، وعليه الكفارة المغلظة، فلا فرق في الكفارات المغلظة بين إتيان الرجل لزوجته وإتيان الرجل للرجل، بل ولا إتيان الرجل للبهيمة، طالما أتى فرجا محرما فإنه يكون عليه الكفارة، طالما أنه في زمان رمضان. أما من أنزل منيا بغير جماع ولا علاج في فرج فإنه يبطل صومه، عليه القضاء ولا كفارة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي إسلام، يقول: هل للزوجة أن تطلب تأخير الإنجاب لغير مانع صحي كالدراسة في إحدى الكليات أو لكلة ذات اليد؟
الحمد لله رب العالمين. أما لقلة ذات اليد فإن هذا ممنوع ومحرم، وعلى المسلم أن يثق بربه وأن يحسن الظن به. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. أما للدراسة، إن كانت الدراسة شرعية وهي في حاجة إليها وسوف تؤجل مثلا سنة سنتين أو كذا، فإن هذا من الأسباب التي تخول لها ويكون كصحتها تماما. فليس الأمر مبنوا على الصحة فقط، الصحة ألا التربية والانشغال بالتربية، قد يكون المرأة إمكانياتها ضعيفة، الإمكانيات نفسها، فلا تقوى على القيام على أولادها مع وجود الحمل فتؤجل بعض الشيء، هذا لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أبي عائشة، يقول: المسجد الذي أخطب فيه يصلي بعض الناس معي في المسجد والبعض الآخر خارج المسجد، فهل أخرج فأخطب خارج المسجد حتى نقيم السنة؟ ولعله يقصد شيخنا في صلاة العيد.
الحمد لله رب العالمين، صل في المسجد، فإنك ممنوع أن تصلي خارج المسجد، فإذا تابعك أناس من خارج المسجد فالحمد لله لا إشكال في ذلك، لا تصلي في المسجد، فهذه تعليمات وزارة الأوقاف، ولا تخطب خارج المسجد لأن هذا خلاء وقد منعوا من الخلاء. نعم، لو كان هذا من غير هذه الجيحة ولا هناك ما يمنع كنت تصلي نعم في الشارع والناس معك، ولو أن بعضهم دخل إلى المسجد إذا ضاق الشرع عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخي سمير، يقول: بعض الخطباء عندنا ينصحون الناس بأن يعطوا أموالهم للجمعية الشرعية ويتحول هذه الأموال إلى طعام وتخرجها عنهم بالوكالة، فهل لو سمعنا هذا نسكت أم ننصح الناس أن يخرجوا صدقاتهم بأنفسهم؟
الحمد لله رب العالمين، انصح الناس أن يخرجوا الصدقات بأنفسهم، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن لو وكلنا غيرنا لا بأس، لكن أنصح نصيحة عامة: لا توكل جمعيات فكرية ولا توكل أناسا لا يعرفون بالسنة، لأنهم يأخذون هذه الصدقات ويوزعونها فيعرفون بالخير بين الناس، وبالتالي يتم استقطاب المسلمين عن طريق هذه الصدقات. أعود محذرا، لا ينبغي أن نوكل جماعات مشبوهة ولا طوائف لا تعرف بالسنة، فإنهم يتاجرون بهذه الصدقات ويستغلون هذه الصدقات في نشر أفكارهم. لكن إن وكلت مسلما سلفيا سنيا أو ليس له فكر خاص فهذا لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي أيمن، يقول: إذا صلينا العيد في المسجد فهل تكون خطبة العيد كالجمعة على المنبر أم على الأرض؟
الحمد لله رب العالمين، يكون ذلك على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب في العيد وصلى العيد لمطر في المسجد، ولم يرد أنه صلى على الأرض صلى الله عليه وسلم. تصعد المنبر، طلب صليت في المسجد فالمسجد في منبر فتعلو المنبر. أما إذا صليت في الخلاء فالسنة ألا يخرج في الخلاء منبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان؟
الحمد لله رب العالمين، الذي عليه الجماهير ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة أن الخطبة للعيدين خطبتين كالجمعة، هذا الوارد عن هؤلاء. ومن أهل العلم من قال بل لم يرد إلا خطبة واحدة، وقد ذكر الجمهور في ذلك أحاديث لكنها كلها لا تسلم من ضعف، كلها ضعيفة، ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، لكن يتأولون في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الخطبة نزل فوعظ النساء فجعلوا هذه خطبة ثانية، والصحيح أنها خطبة واحدة ولم يرد خطبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختصار على الخطبة الواحدة لا بأس، ولو خطب خطبتين لا بأس، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: ما حكم قول كل عام وأنتم بخير في عيد الفطر على وجه التهنئة بالعيد؟
الحمد لله رب العالمين، قل له بارك الله لك، قل له كلمة طيبة، تقبل الله منكم صالح الأعمال، وأترك كل عام أنتم بخير. لأن بعض الناس يظن يقول بأن هذه ليست من كلام يعني المسلمين وتهنئة المسلمين، فادعوا له بالبركة وادعوا له بالقبول، هذا أفضل وأحسن، ولا أجزم بتحريم القول الآخر، لكن نقول الأفضل أن تقول تقبل الله منا ومنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل المرأة المعقود عليها وهي في بيت أبيها يكون استئذانها من زوجها أم من أبيها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت المرأة في بيت أبيها ولا زالت عنده، فمن أهل العلم من قال بأنه إذا عقد على المرأة صار أمرها إلى ماذا؟ إلى زوجها، وبالتالي إذا أراد أن تخرج تستأذن الزوجة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاستئذان إنما يكون إذا كان في بيته، قال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، فهذا إذا كان بيتا لك فنعم، لكن عموما الأولى والأفضل والأحسن أن المرأة إذا أردت أن تخرج اتصلت على الزوج وقالت له أنا أريد أن أخرج وكذا وكذا، فتستأذن من باب تطيب خاطره، هذا لا بأس ولا حرج، لكن الذي أرى أنها تستأذن ممن هي في بيته، فإذا كان عند الأب فالبيت بيته فتستأذن منه، وإن كان عند الزوج تستأذن منه. الإشكالية لو حصل نزاع، الأب يقول اذهبي إلى عمتك مثلا، والزوج يقول لا تذهبي إلى عمتك، فكيف نفصل النزاع؟ هذا هو محل الإشكال. فمن رأى أنه بمجرد العقد يكون الحق للزوج يقدم هنا قول الزوج، ومن رأى أنه إذا كان في البيت، إذا كانت في بيت أبيها فالحق له، فيقدم حق الأب. نقول ابتداء لو كان الأمر يتعلق بأمر شرعي فإن الحق يكون لمن له الحق شرعا، بمعنى إذا قال الأب للبنت اذهبي لعمتك وعندها مضرة شرعية ومخالفة شرعية فالزوج يمنعها، لأن هذا ويكون الحق له، لأن الأب ممنوع من هذا. والعكس كذلك، إذا أراد الزوج أن تخرج إلى أمر غير شرعي والأب يمنع فالحق للأب، لكن إذا لم يكن خلاف مخالفة شرعية فكما قلت لكم اللجوء إلى يعني المصالحة هذا أفضل، وإن كان الذي يترجح عندي أن استئذان الزوج في الخروج والدخول إذا كانت في بيته، أما إذا كانت في بيت الأب فالحق للزوج والله أعلم.
الحق للزوج أم للأب؟
للأب أقصد، نعم إذا كانت في بيت الأب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم الذبيحة عند دخول الدار الجديدة؟
الحمد لله رب العالمين، الذبيحة عند دخول الدار الجديدة إن كان لإظهار نعمة الله عز وجل وفضل الله وشكر الله فذبح ذبيحة بمناسبة انتقال إلى بيت جديد ودعا إخوانه وكذا فهذا لا حرج فيه، أما إذا كان لخوف جن وذبح هذه الذبيحة خوفا من الجن أو اعتقاد فاسد فإن هذا ممنوع وهو من الشرك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم المصافحة أو قول تقبل الله بعد الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، لم يرد هذا، إنما إذا أردت أن تكلمه سلم عليه، وقد جاء حديث أبو هريرة في الصحيح أن الرجل الذي أخطأ في صلاته لما أتى النبي سلم عليه، فقال النبي وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى ثم جاء فسلم على النبي فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا، فلهذا نرى أنك تسلم عليه السلام عليكم، أما مصافحة واعتياد مصافحة عقب الصلاة لم ترد، وكذلك قول تقبل الله لم ترد، كل هذا لم يرد وهو أشبه بالبدعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما الصحيح في مسألة ضع وتعجل؟
الحمد لله رب العالمين، أول المسألة ضع وتعجل صورتها أن يكون لك عند آخر مبلغ من المال وليكن 10,000 جنيه، وهي مقسطة على 10 أقساط، فيأتي من عليه المال فيقول لمن له المال: ما رأيك أعطيك الآن 7 وتتنازل؟ فهذا إن قبل هل يجوز هذه الصورة أم لا؟ الجواب اختلف أهل العلم في هذه الصورة، والصحيح أنها جائزة وليست ربا ولا شيء، لأن الربا زيادة وهذه وضيعة وليست زيادة، لكن يلزم لها شرط وهو أن يتم التقابض في المجلس. أما أن يقول أعطيك سبعة فيقول نعم ثم آتي لك بها بعد أسبوع، فإن هذا صار بيع مال في الذمة بمال في الذمة وهذا ممنوع. لكن لو تم التقاضي فورا في المجلس ودفع السبعة والثاني قبل، فهذه تنازل ولا إشكال فيها إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول هل الأوراق النقدية تعامل معاملة الذهب والفضة في الصرافة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم الأوراق النقدية تعامل معاملة الذهب والفضة، وهذا ما حكم به علماؤنا المعاصرون، بمعنى أن كل عملة من هذه العمولات يجزى عليها أحكام الذهب والفضة. فالعملة في حد ذات نفسها الجنس من الذهب والفضة في حد ذاته، بمعنى الجنيه عندنا كالذهب، فجنيه بالجنيه ما يجوز، جنيه بجنيهين هذا لا يجوز لأن في هذا زيادة، جنيه بجنيه في غير المجلس ما يجوز، لا بد من يد بيد ومثلا بمثل، لا بد من التقابض والتماثل. طيب لو جنيه بريال جاز التفاضل لكن لا يجوز النسأ، فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فاتفق العلماء على أنه يجري في هذه الأموال ما يجري في الذهب والفضة، والخلاف من خالفه في ذلك فهو خلاف شاذ، والله أعلم.
بارك الله فيك.
لأن الذهب والفضة كانت أثمانا، الدينار والدرهم، والدينار من ذهب والدرهم من فضة، فالأثمان هذه أيضا أوراق النقدية أثمان، فيجري فيها ما كان يجري في الذهب والفضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول ما حكم المال الذي أخذه عامل البنزين ومحطة الوقود دون إذن صاحبه عند تموين سيارته؟
الحمد لله رب العالمين، المال الذي يأخذه عامل البنزين الذي في المحطة، محطة البنزين كما هو معهود الآن، ولم يكن هذا معهودا عندنا في السابق، إنما صار منذ عدة سنوات، أن من يقوم بالتموين لك من العمال مثلا يأخذ جنيها أو جنيهين تلقائيا ولا يرجع إليك، ما يعطيك باقي المال ثم أنت إن شئت أعطيته، لا، إنما يأخذ هذا وكأن هذا من حقي. الجواب هذا لا يجوز، وهذا بغير طيب نفس منه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكنهم يحتجون بحجة ويقولون بأن المالكين لهذه المحطات لا يعطوننا رواتب، إنما يقولون رواتبكم ما تحصلون من هذا، بل ربما قاسموهم في النسب، وهذا ما يجوز أبدا. أولا هذا ما يصلح أن يكون راتبه سحتا، الأمر الثاني صار مجهولا، لأنه يأتيه الكثير يأتيه القليل الله أعلم، وماذا لو ما أتى مال، وماذا لو أتى ربع مليون، فهذا مجهول، وينبغي أن تكون الأجرة معلومة، وعليه فإن هذا لا يجوز. على كل الأحوال هذا لا يجوز، أعطوا العمال رواتبهم المعروفة، ولا ينبغي أخذ شيء من الناس. لكن لو أعطى صاحب السيارة من نفسه فهذا لا بأس ولا حرج في ذلك، وحينئذ هل يكون الذي أخذه من حق العامل أو من حق صاحب المحطة؟ على حسب الاتفاق بينهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول ما حكم ما يسمى بخطوط السير في الوظائف الحكومية ولا يكون هناك عمل في الواقع؟
الحمد لله رب العالمين، خطوط السير صورتها أن المدير يخرج خط سير للموظف، يعني إذا بالمكان الفلاني واقضي مصلحة ما، إن وافق هذا واقعا وحقيقة فلا بأس، وأما إذا كان هذا من باب تهريب الموظفين فإن هذا لا يجوز للمدير أن يفعل ذلك، ولا يجوز للموظف أن يرضى بذلك، ولا يجوز أخذ مال من الراتب يقابل ذلك العمل، هذا لا يجوز، فمصالح الناس تتعطل ويحصل ما يحصل من الكذب والتزوير، وبالتالي يكون المال الذي أخذه الموظف نتيجة هذا سحتا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز النفسي بألف، يقول: ما حكم أخذ المدرس الراتب من الطالب مقدما؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أخذ المدرس من الطالب الراتب مقدما لأن بعض الطلاب قد ينقطع أو كذا، ما في بأس، إذا أخذ الراتب مقدما ما في بأس. فإن كان بينهما شرط، يعني هذا راتب شرط سواء تغيب أو ما تغيب، لأنه يحجز له هذا المقعد ويحجز هذا المحل، فهذا له. أما إذا ما كان بينهما اتفاق، فإذا غاب الطالب بعذر فإنه يعوض هذا اليوم لأنه دفع أجرته، إذا كان هذا بعذر ولم يكن بينهما اتفاق. أما إذا كان بينهما اتفاق فلا بأس، لأنه يحجز مكانا ومحلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز النفسي بألف، يقول: ما حكم شراء الدواء الذي يحتوي على مادة الكحول؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت الدواء الذي يحتوي على مادة الكحول، إذا كان هذا الدواء نفسه كثيره مسكرا فلا يجوز شراؤه لأنه خمر، ولا يجوز شراء الخمر. وأما إذا كانت نسبة تتلاشى بحيث يصبح كثير الدواء غير مسكر فلا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف، يقول: ما حكم بيع الشيكات؟
الحمد لله رب العالمين، بيع الشيكات صورته أن إنسانا له مال عند إنسان وقد أخذ عليه شيكا، فالثاني ماطل، فيأتي صاحب الشيك هذا يبيع لآخر، إذا كان هذا الشيك بمئة ألف يبيع مثلا بخمسين على أن يستوفي هذا الذي اشترى المال هو من هذا الرجل، ويتصرف معه وقد يكون قادرا أو يكون كذا أو كذا إلى غير ذلك، فلا يجوز الجواب ما يجوز بيع الشيك بالشيك، هذا ما يجوز، أنه بيع مال بمال مع التفاضل والنسأ، فهذا لا يجوز، وقد يحصله وقد لا يحصله، فهذا لا يجوز. أما تخليص أن يبيع قطعة أرض غصبها غاصب، يبيع قطعة أرض وهي له وقد غصبها غاصب، إذا باع قطعة أرض لمن هو قادر على تخليصها، العلماء قالوا يجوز هذا، يجوز هذا لأنها ليست مالا إنما هي من العرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف، يقول: ما حكم اتفاق الطبيب مع معمل تحليل أو مركز أشعة على أن يكون له نسبة من الزبائن؟
الحمد لله رب العالمين، اتفاق الطبيب مع معمل أو مع مركز أشعة أو مع صيدلية أو إلى آخره، إنما هو بيع للمسلمين، يبيع المسلم أو يبيع الزبون كما يقال يعني بالأسلوب الدارج، بيع يعني إيه؟ يعني أنه إنما يرهق هذا الرجل من أجل نسب يحصلها، فقد لا يحتاج إلى تحليل وقد لا يحتاج إلى أشعة، ولو كان يحتاج على ما يأخذ مركز الأشعة، فإما أن يكون المريض لا يحتاج فبالتالي يرهقه، أو يحتاج فيأخذ من المركز وبغير طيب نفس منه، يأخذ من ماله من غير استحقاق على ما لك نسبة في الأشعة على ما، فإن قال مركز الأشعة أنا موافق نقول موافقتك هذا لا تغير حكم الشرع، لأن هذا مظنة التهمة، فلا يجوز للطبيب أن يتعامل معه ولا للمعمل أن يتعامل مع الطبيب أيضا في هذا، فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بألف، يقول: بعض الناس يقول أنا على التوحيد وأصول السنة، لكنه لا يحذر ممن خالف التوحيد والسنة ولا ينكر على من خالفهما بحجة أن هذا الأمر ليس له، فهل هذا القول مقبول منه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا القول إنما يصدر للأسف الشديد ولو كان ممن هو على أصول السنة من جهله بما ينبغي عليه ويجب عليه. أنت على التوحيد، لا تدعو نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا، على التوحيد تقول يا الله، إن دعوت دعوت الله، وإن استغثت بالله، وإن ذبحت فلله، وإن نظرت فلله، شيء جيد هذا وعظيم، لكن حينما ترى عائدا من قبر وحينما ترى ذاهبا إلى قبر كيف تقول لا أنكر عليه؟ كيف تقول هذا؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. عليك أن تغير المنكر يا عبد الله، عليك أن يتمعر وجهك لله سبحانه وتعالى. هل لو أخذ أحد من أرضك شيئا ستتركه؟ والله ربما تقتله وتقول: من قتل دون مال فهو شهيد. هل من اعتدى عليك، إذا اعتدى عليك أحد بلسانه أو شيء ستتركه؟ فكيف بالذي يعتدي على جناب التوحيد ويعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف تتركه؟ كيف لا تنهى؟ ثم إن هذا ستعلق في رقبتك يوم القيامة إذا لم تنهى، ويقول: يا ربي سأل هذا لماذا لم ينهني؟ لعله لو نهاني لرجعت وأنبت. كذلك أيضا هذا الذي يقع في بدعة وضلالة ويتبع مشايخ سوء، علامة لا تنهوا عن ذلك، علامة. أما أن تقول: أنا أعمل بالحق في خاصة نفسي وأترك الأمر، هذا ليس لي، هذا للعلماء. العلماء، هل الله عز وجل عين فلان وفلان الأمر والنهي؟ عين العلماء فقط الأمر والنهي؟ أي علماء الكبار؟ لكن من كان عالما بالأمر والنهي، من كان عالما بالشرع، فإنه يجب عليه أن يغير المنكر. فإن النبي قال: من رأى منكم، ولم يقل من العلماء، لما قال من رأى منكم منكرا فغيره. والله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولم يعين علماء دون غيرهم. طالما أنك عالم بالأمر والنهي فعليك أن تحذر، فإن كثرة التحذير والأمر والنهي يقلل المنكر في الناس. لا شك أن المنكرات تقل بموجب الأمر والنهي. فعليك أن تغار يا عبد الله، تغار على دينك كما تغار على عرضك، كما تغار على مالك، عليك أن تغار على دينك بارك الله فيك. وهذا أعظم والله من أن نغار على أموالنا ونغار على أعراضنا. والله ديننا عندنا أغلى من أعراضنا وأغلى من أموالنا وأغلى من أنفسنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل يؤخذ من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تقديم صدقة الفطر على الصلاة، وأن محلها يكون قبل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. فصل بعض السلف الآية بهذا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فيقدم صدقة الفطر على الصلاة. وعلى كل حال هو كحكم، نعم الصدقة تتقدم، فمن قدم الصدقة وأخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولا يجوز تأخير الصدقة عن صلاة العيد فإنها محرمة. وأما الآية فإن المشهور عند السلف في قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي من زكى نفسه وتزكى وسعى في تزكيتها بالأعمال الطيبة، كما قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بالصلاة والذكر وصنوف الطاعات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف ميم. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يصح التوكيل في توزيع زكاة الفطر؟ وهل يتصرف الوكيل في شراء ما يريد؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يصح التوكيل في صدقة الفطر، في أن يخرجها عن الإنسان. لكن أما أنه يشتري ما يريد، لا، يشتري ما يريد الشارع، أي أن يكون صدقته من الطعام. أما إذا اشترى له بها ملابس أو غير ذلك فإنها لا تجزئه ولا يجوز، فعلى الوكيل أن يتصرف التصرف الشرعي فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: ما معنى قول العبادات توقيفية؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أنه العبادة لا تكون عبادة ولا ينبغي الإنسان يفعلها إلا بنص، هذا معنى العبادات التوقيفية، أي أنه لا يجوز أن تحدث شيئا لم يرد به نص. فتقوم تصلي، تصوم، تنفق، تفعل، لا بد من النص، لا بد من النص. فمن جاء وقال: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، نقول: من أين أتيت بسيدنا هذه؟ هل ورد فيها نص؟ ألفاظ الأذان محصورة فلا ينبغي أن تزيد عليها. أو قال بعض الصلاة حراما، نقول: من أين أتيت بهذا؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا؟ لا، إذن لا يجوز لك. هذا معنى العبادة التوقيفية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: هل للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بالنفقة حيث شاءت؟
الحمد لله رب العالمين، بل حيث شاء. ليس للزوجة أن تتصرف في مال زوجها إلا حيث شاء هو، لا شاءت إلا إذا كان قد وكلها، أما غير ذلك فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: إذا رضع الزوج من زوجته على وجه المداعبة فهل تحرم عليه؟
الحمد لله رب العالمين، لا تحرم عليه على قول الجمهور، فإن رضاع الكبير لا يثبت، وإنما الرضاعة من المجاعة، والله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والقول بأن رضاع الكبير يحرم قول ضعيف. وعلى كل حال فعلى الرجل أن يبتعد عن هذا حتى لا يدخل في هذه المسألة، فعلى الرجل أن يبتعد عن هذا إلا ألا يكون في ثديها لبن، فالأمر هذا داخل في جملة ما يستمتع الرجل من زوجته فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: هل يطاع الوالد في إجباره لولده على العمل في مؤسسة ربوية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للوالد أن يطيع والده في المعصية، ومن ذلك أن يجبره أن يتوظف في مؤسسة ربوية، هذا لا يجوز، فإن النبي لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: ما الحكم فيما تسميه وسائل الإعلام اليوم بالاغتصاب الزوجي؟
الحمد لله رب العالمين، وسائل الإعلام تشغلنا كل فترة عن طريق مصطلح من المصطلحات لينشغل المجتمع المسلم به، لأنهم يأخذون رواتب أصحاب الإعلام، هؤلاء والحلقات يأخذون رواتب بمئات الألوف، فكيف يملؤون الحلق؟ كل يوم حلقة ساعة أو ساعتين، يملؤها بإيه؟ فأي شيء فأي شيء وخلاص. فأخرج لنا مصطلحا هو الاغتصاب الزوجي، ولعلكم سمعتم عن مصطلح قريب تكلمنا عنه أيضا في مسألة الزوجة الزواج والعقد، وهو التجربة، زواج التجربة، وقام الإعلام وضج كبرى وانتهت المسألة، واليوم يخرجون أيضا لنا بالاغتصاب الزوجي. بمعنى إيه عندهم يعني؟ يعني هل للزوج أن يغصب امرأته على الوقاع والجماع إذا أرادها وهي لا تريد؟ وظهر بقى طبعا ندخله في قضية المرأة والرجل، وده من حق المرأة والمرأة ونفسية المرأة وكذا، وكل هذه الأشياء. ونفسية الرجل راحت فين؟ ما ندري نفسية الرجل راحت فين. الذي يريد امرأته ليعف نفسه ما ندري. وعلى كل حال نقول إن العلاقة بين الزوج والزوجة فيما تعلق بالمعاشرة قائمة على المودة والسكن والألفة والرغبة، وعلى الزوج أن يرغب امرأته في هذا الأمر أو الزوجة كذلك، وأن يقع بينهما التبادل في العواطف والمشاعر حتى تؤتي هذه العملية ثمارها من الإعفاف ومن الإشباع العاطفي وغير ذلك، هذا مطلوب. ولهذا شرع أن الزوجة يبدأ بالمداعبة، وأن يختار الوقت المناسب، وأن يختار الأسلوب المناسب. ما يأتي الرجل يضرب امرأته ثم يريدها لنفسه ضرب البعير ثم يريدها لنفسه، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. لكن إذا أراد الرجل زوجته والزوجة غير راغبة، ماذا عليها؟ تلبي طلب ولا تظهر عدم الرغبة. هل الزوج يريد ذبحها؟ هل الزوج يريد حرقها؟ الزوج يريد الاستمتاع بها؟ هي ليس لها رغبة، هذه داخلية، فلتظهر التفاعل معه ولتعطيه حق جزاها الله خيرا وتعف زوجها. وحتى لو كان بالمقابل كذلك الزوج غير الراغب وراغبة الزوجة، فليظهر هذه الرغبة. ليس باللازم أن يتم الرغبة داخليا من هذا أو ذاك، بل على الإنسان أن يراعي حق الآخر إذا كانت عنده رغبة، ولو لم تكن عنده رغبة هو فليقدم رغبتها، فلتقدم رغبته ولتتفاعل معه بهذه الألفة. لماذا الزوج سيغصب؟ أولا هذا ما يسمى غصبا يعني بالمعنى المذموم وكذا. فإن أراد الزوج زوجته وأبت بدعوى أنها غير ربا. والله لو كان هناك عذر شرعي كمرض مثلا لا تستطيع، كمرض مثلا وتقول والله أنا ما أمتنع عنك لكني مريضة جدا، فلو أجلتها، فإن أبى إلا أن يقع ذلك وحصل منها طالما ما في مانع ما في إشكال وجزاه الله خيرا، لكن على الزوج أن يستحي إن كانت مريضة إن كانت كذا أن يمتنع عن ذلك. إن كان هناك عذر يعني شرعي أو كانت مثلا حائضا وهو يريدها في الحيض في محل الولد لا تمتنع، تمتنع. فلو غصبها فهي مكرهة، فهي مكرهة وهو آثم، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، أو أرادها في الدبر فإن هذا ما يجوز. فلو غصبها فهي مكرهة وهو آثم وهي ليست بآثمة. هذا الذي يمكن أن نتكلم عنه، لو أتى الرجل وأراد أن يغصب امرأة على الإتيان في الحيض أو الإتيان في الدبر تمتنع المرأة، أما غير ذلك فعلى المرأة أن تلبي طلبه ولو لم يكن لها رغبة داخلية، لكن تعف زوجها وتلبي طلبه، وهذا الحق من الاستمتاع الجسدي والمعاشرة الجسدية حق كفله الشارع. ولهذا الله يغار على عبده المؤمن إذا ما طلب امرأته فأبت، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة دعا زوجها لفرجها فأبت فبات غضبان، باتت تلعن والملائكة حتى تصبح، باتت تلعن والملائكة حتى تصبح. إذا لم يكن هناك عذر شرعي كحيض كإتيان في دبر كمرض يمنع بالفعل، أما مسألة ما لي رغبة لا ينبغي هذا. وعلى المرأة وجوبا أن تلبي طلب زوجها ولو لم يكن لها رغبة. انتبهوا، فرق بين عدم وجود الرغبة وبين عدم وجود المحل الصالح شرعا، كان تكون في حيض كان يكون ذلك في دبر، أما إذا كان ليس هناك منع ولا مرض ولا شيء، مع أنه حتى في المرض لو أنه استمتع بأي شيء لا تمنعه، لكن نقول إذا كان هناك مانع شرعي من ذلك فنعم، أما إذا لم يكن هناك مانع سوى أننا ترغب فالأولى أن الزوج يحترم هذه، لكن على الزوجة ألا تمنع وألا تظهر له عدم الرغبة، فإن هذه الأمور أمور نفسية ولابد أن تراعى. فإذا هذا الجو من المعاشرة لابد أن يقوم على المودة وعلى الإحسان، أما أن ننتظر المرأة يريدها زوجها اليوم تقول أنا ليست نفسيتي كذا، وغدا ليست نفسيتي مهيئة، وبعد أسبوع ليست نفسيتي مهيئة، وبعد شهر ليست نفسيتي مهيئة، ونقول لابد من مراعاة نفسية الزوجة، طب الزوج ما له نفسية ما له حق؟ فلا بد من مراعاة هذه الأحكام على وجه التفصيل. بارك الله فيكم، ونسأل الله أن ينجينا من إعلام فاسد يتاجر بقضايا وينشر أمورا ويحاولون أن يلحقوا الطعن بالشريعة في كل مناسبة من هذه المناسبات، وكأن الشريعة لا تستوعب هذا، والقائل بالشريعة يكون متشددا ومتنطعا وخارج كرامة المرأة وخارج إنسانية المرأة وخارج، يصورون هذه الأشياء ولا يراعون الأحكام الشرعية ولا ينطق علماء راسخون، إنما يستضاف لهذه القضايا أناس معروفون، معروف أجوبتهم أصلا، معروف أجوبته. لو أنك اتصلت عليه وقلت له ما حكم شرب الدخان اللي بيضر ويهلك ويميت ويقتل، وبشهادة شركة الدخان نفسها سوف يقول الدخان مكروه ولا إشكال في ذلك، ولو سألت في حجاب يقول اترك الحجاب، ولو سألت في كذا يقول اترك كذا، ولو سألت في ربا يقول هذا جائز إذا كانت المصلحة تقتضي هذا. فهم أناس معروفون تتاجر بهم القنوات وأصحاب البرامج الإعلامية في القنوات الفضائية المأجورة هذه التي تتوجه تبعا لفكر ملاكها، فاحضروا هذه القنوات فهي بين شبهة وشهوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بيئة لمن أخ رمز نفسه بسين. سؤاله الأول شيخانا يقول هل يجوز ترك الزوجة أكثر من سنة للانشغال بالعمل في دولة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للزوج أن يبتعد عن زوجته سنة أو أكثر من 4 أو 6 أشهر إلا إذا أذنت، إن أذنت بذلك. فإن لم تأذن وقالت أريدك لإعفافي وجب عليه أن ينزل أو أن يسرح صراحا جميلا. أو أن يسترضيها، فالحق لها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسي بسين، يقول: هل يجوز للأم إعطاء الولد من مال أبيه دون علمه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا فيه تفصيل. إن كان الوالد يمنع ابنه نفقة واجبة عليه شحا وبخلا، فلها أن تأخذ من مال الوالد وتعطيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا كانت الأم ستعطيه أزيد من ذلك فلا يجوز، فالمال ليس لها، إنما المال للأبي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسي بسين، يقول: هل يجوز للأب إجبار ولده على طلاق زوجته؟
الحمد لله رب العالمين، أيضا هذا فيه تفصيل. إن كان سيجبره على طلاق امرأته لداع شرعي فنعم، كأن تكون امرأة زانية، كأن تكون امرأة فاسقة فاسدة ما تصلي، فنعم. وأما إذا كان لغير غرض شرعي ومقصد شرعي فلا يجوز، وبالتالي لا يلزم الابن بطاعة أبيه في هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بسين، نختم بهذه الحلقة، يقول: هل من تعليق على ما تفعله اليهود اليوم بإخواننا بفلسطين؟
الحمد لله رب العالمين، قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، فإنهم قوم بهت، وعداء اليهود منذ أن كانوا وإلى أن تقوم الساعة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال الذي يخرج في آخر الزمان سيخرج معه 70,000 من يهود أصبه، يخرج اليهود معه، فهو مع هؤلاء. ولا ننسى أبدا بموجب شرعنا، لا نريد قانونا ولا نريد جامعات ولا نريد مجالس أمن ولا هذه ما يمكن أن تأتي بحقوق إخواننا في فلسطين أبدا أبدا، إنما الشرع والحمد لله عرفنا كيد يهود، عرفنا كيد يهود ولو أظهروا التصالح، عرفنا كيد يهود ولو أن نيتنياهو خرج في بداية هذا الشهر يبارك للمسلمين شهرهم، فما ختم الشهر إلا على دماء وأشلاء إخواننا، وعلى انتهاك الحرمات في القدس، وعلى انتهاك الصلاة، مع أن العالم كله يقول حرية اعتقاد ويقول حرية، مع أنه هذا غير موجود عندنا، لكن انظروا حتى العالم ما عرف هذه الشعارات لا يستطيع أن يوفيها، لأنها مع المسلمين. ولو كانت مع غير المسلمين لأوقفوا الحكام وقالوا حسبوهم، أين حرية الاعتقاد؟ لماذا لا يترك هؤلاء يمارسون دينهم والمسلمون لا يستطيعون أداء الصلاة في جو أمن وأمان واستمتاع بهذا الشهر المبارك في مسجد هو مسجد من 3 مساجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر المسجد الأقصى. واليهود يعرفون ذلك، أن المجالس لا تأتي بحقوق للمسلمين، ولهذا ينتهكون ولا يبالون لا باتصالات ولا بتدخلات ولا بقرارات، لا يبالون بهذا. فاليهود قوم بهت، كيدهم كان والآن وسيظل إلى آخر الزمان، فلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون يهود، ثم ينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى ورائي يهودي فاقتل. ولهذا فليصدق الناس قول الله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فليصدق الناس أن اليهود العداء في قلوبهم، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أيرفع هذا العداء الذي قاله الله وهو خالق اليهود، أيرفعه قرار أو قانون؟ سيظل اليهود على هذا. وإننا لا نقول، العيب فينا لأمور: الأمر الأول أننا لم نراعي لا الشرع ولا أحكامه في مواجهة اليهود. أما الشرع فلنعلم جيدا أن اليهود قوم بهت، وأنه لا عهد لهم ولا ذمة، وأن العداء ينبغي أن يكون في قلوبنا ولا يرفع أبدا. هذه دولة يهود، ليست دولة إسرائيل بالنسبة إلى يعقوب عليه السلام، فإن إسرائيل منهم براء، ولا داود ولا سليمان، فالأنبياء من فعل يهود براء. الأمر الثاني، لا ينبغي أن نبدأ في إثارة اليهود مع الضعف إذا لم يكن عندنا قوة، فلا ينبغي أن نثير. ونبيكم صلى الله عليه وسلم ما أثار المشركين عليه لحظة الضعف وبدأ، ولا بدأ مع يهود ولكنه عاهد. فلهذا إذا كان بالمسلمين ضعف فليكن العهد وليكن التصالح الذي ليس على حساب الدين إذا كان بالمسلمين ضعف. أما إذا اعتدوا والأعداء قائم فلنرد ذلك بما نملك. لكن ما يأتي بعض الناس بطريقة غير محسوبة، يبدأ الإثارة ويبدأ الشرارة ثم بعد ذلك يرد اليهود بأضعاف الأضعاف ثم يقال إن اليهود يفعلون. فلا ينبغي أن نبدأ قتالا إلا بأمرين: راية وإمام حاكم، جيش معتبر، وقدرة. فإذا كان جيش وقدرة ورأى الجيش ذلك نعم، أما الحركات الفردية والجماعات الفردية والأفراد الذين يبدأون بإثارة الأعداء هنا وهناك فتكون ردة الفعل قوية، فإن هؤلاء أيضا هم من أحدث هذا الفساد، فلا بد من التنبيه على هذه المسألة. إذن لا بد أن نعلم هذا جيدا، وأنه لا يمكن أن يقاوم هؤلاء اليهود إلا بقوة من المسلمين، لكن القوة لا تكون قوة أفراد عزل، إنما قوة دول. هذه القوة إمام وقدرة، أما الحركات الفردية، أما لبس الأحزمة الناسفة التي قد لا تحدث شيئا أو تحدث بعض الشيء ثم تكون رد الفعل غضة قاسية، فهذه لا ينبغي أن تكون. فاليهود قوم بهت، ينبغي مقاومتهم، ينبغي القيام في وجوههم، ينبغي صيانة المسجد الأقصى، ينبغي على المسلمين أن يقوموا في وجه الله بكل قوة، لكن مع دولة وجيش وقدرة. فإذا لم تكن قدرة فيكون التصالح كما صالح النبي المشركين وكما صالح النبي اليهود. هذه النظرة الوسط في هذه المسألة، والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يفرج لإخواننا وأن يرفع ما بالمسلمين في فلسطين. اللهم عليك في هذا الوقت المبارك بيهود، اللهم إن هذا الوقت هو آخر وقت في نهار رمضان ونحن صائمون، اللهم إنا نسألك بقلوب خاشعة أن تهزم يهود وألا ترفع لهم راية وألا تقم لهم دولة، غصبوا هذا المكان وجعلوه دولة بوعود وقرارات لا بحق سبقوا إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينكس رايتهم وأن يهزم دولتهم وأن يمكن دولة الإسلام منهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل سوف يبث هذا البرنامج في 9 مساء بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.